بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد أن انتهى أمس المصنف من تعريف الإعراب ومن بيان أقسام الإعراب إلى ظاهر وإلى مقدر، ومن الانتهاء من بيان علامات الإعراب الأصلية والفرعية، بدأ بحكم الفعل المضارع. وما تقدم أمسي هو أنواع الإعراب التقديري. قد تقدم عندنا ما يقارب ب 33 دقيقة. نلخص ما تقدم أمس بدقيقة واحدة، ألخصه لكم بدقيقة واحدة، أرجو الالتفات. نقول الإعراب التقديري إما في الأسماء أو في الأفعال، وكل منهما له 3 موارد. يعني شقد المجموع يصير عندنا؟ 6 موارد، 3 في الأسماء و3 وين؟ في الأفعال. أرجو الالتفات، تلخيص ما تقدم. الاسم المنتهي بالألف المسمى بالاسم المقصور تقدر عليه الحركات كلها للتعذر. الاسم المضاف لياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسب. الاسم المنتهي بالياء وهو المسمى بالاسم المنقوص تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، وتظهر الفتحة لخفتها. انتهينا 3 من الأسماء، ننتقل إلى 3 من الأفعال. الفعل المضارع المحتل بالألف تقدر عليه الضمة والفتحة للتعذر. الفعل المضارع المحتل بالياء تقدر عليه الضمة فقط للاستثقال. الفعل المضارع المحتل بالواو تقدر عليه الضمة فقط للاستثقال. خلاص ما تقدم أمس. بيشي صعب؟ ما بيشي صعب. السؤال، خلوا أجب أسبوع عليكم. الاسم المنتهي بالواو ما هو حكمه؟ المصنف ذكر المنتهي بالألف والمنتهي بالياء والمضاف ياء المتكلم، وذكر في الفعل المنتهي بالواو والمنتهي بالياء والمنتهي بالألف. الذي أريد أن أقوله، الفعل المضارع المحتل بالواو قال أن الحركات تقدر عليه فقط هي الضمة. زين، طيب الاسم المنتهي بالواو ما هو حكمه؟ هل هو حكمه الظاهر أم المقدر؟ وإن كان الإعراب مقدرا عليه فما هي الحركات؟ هل جميعها أم بعضها؟ واجب أسبوع عليكم.
السؤال
الاسم المنتهي بالواو ما هو حكمه الإعرابي؟ نقطة عصر. واجب أسبوع عليكم، واجب أسبوع عليكم. اللي يريد يجاوب نفسه بساعة مثل عنده الإجابة بعد المذاكرة يسأل، لأن هذا السؤال واجب أسبوع. فأريد منكم على خاصة الزئلة أو الآن كتبه بورقة أو انطنيها بعد المذاكرة. فبعد أن انتهى المصنف من إعراب الأسماء الظاهر والتقديري ومن بيان علامات الإعراب الأصلية والفرعية، بدأ بإعراب الفعل المضارع. والفعل المضارع له 3 حالات: الرفع والنصب والجزم. يرفع إذا تجرد من ناصب وجازم، نحو يكتب محمد الدرس. فهنا يكتب نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لتجرده من ناصب ومن جازم، يعني من حرف نصب ومن حرف جزم. متى ينصب؟ قالوا إذا دخل عليه حرف نصب، وحروف النصب 4: لن وإذا وكي وأن المصدرية. مثاله أقول لن يكتب زيد الدرس، فلن حرف نصب يأتي بيانها إن شاء الله، ويكتب نقول فعل مضارع. بمثابه رفع الفعل المضارع، بمعنى العامل على راي الكسائي بالفعل المضارع الرفع حروف المضارعه، وهي التي تجمع هذه الكلمه ايتون. فعندما نقول ندعو ويدعو وادعو وتدعو، هذه الافعال الاربعه كلها تكون مرفوعه، والرافع بها يعني العامل بالفعل المضارع الرفع هي هذه الحروف الاربعه، او قل هذه الحروف الاحرف الاربعه من النون والياء والالف يعني الهمزه والتاء. قال هو قول الكسائي. خلاصه ما هو الرافع للفعل المضارع جزءه وهي احرف المضارع. يعني تريد تقصد مو دليل هاي يعني نفس هذا؟ هو خدمتك انا الان، خدمتك مناقشه هذه الاقوال ان شاء الله ياتي سيناقش المصنف هذه الاقوال. نعم احسنت، انا عبرت تقصد هذه الدليل يعني. اما القول الثالث ما ذهب اليه ثعلب. ثعلب قال الرافع للفعل المضارع هي مضارعته للاسم. الرافع للفعل المضارع مضارعته للاسم. معنى المضارعة أخواني المشابهة، يعني مشابهة الفعل المضارع للاسم بما شابهه بحركاته وسكناته، بحركاته وسكناته. الآن أخواني نأخذ مثال، يقول كاتب ويكتب فعلان. هذا الفعل المضارع يكتب شابه الاسم وهو كاتب، بما شابهه؟ شابهه بحركاته وسكناته. الآن نأتي، الحرف الأول من كاتب ما به؟ مفتوح. الحرف الأول من الفعل ما به؟ مفتوح، شابه ولا. الحرف الثاني من الاسم وهو كاتب ما به؟ ساكن. الحرف الثاني من يكتب ما به؟ أيضا ساكن. واضح إخواني؟ فهنا الفعل المضارع شابه الاسم بما؟ بالجري على حركات الاسم والجري على سكناته. قد يقال التاء لم تجري؟ سيجيب عنها المصنف ان شاء الله بالفعل المضارع. واضح اخواني؟ الان نلتزم بهذا البيان فقط.
الاثنين يعني
هو اقول انا هو هذا الاجابه. المصنف يقول شباب الجمله ياتي ان شاء الله. فواضح اخواني؟ فثعلب يقول مشابهته للاسم يعني مضارعته للاسم اعرب الفعل المضارع. اخواني دليل الثعلب هكذا يتوقف. ارجو الالتفات لهذه المقدمات، نقول هكذا. الاسم معرب مرفوع بالاتفاق، والفعل المضارع يعني هذه المقدمة الأولى أخواني دليل. ثعلب هكذا يتوقف على مقدمات ونتيجة، أرجو الالتفات. يقول هكذا الاسم معرب مرفوع بالاتفاق. المقدمة الثانية الفعل المضارع شابه الاسم بالجري على حركاته وسكناته. كيف؟ هذا المثال مثل ما مثلت لكم بكاتب ويكتب. المقدمة الثالثة التي هي عبارة عن مقدمة كبرى، يقول الشيء، ما الذي يقول؟ ثعلب، الشيء إذا شابه شيئاً أخذ حكمه، والفعل المضارع شابه الاسم المعرب المرفوع فأخذ حكمه وهو الإعراب بالرافع. واضح أخواني؟ فالنتيجة الفعل المضارع يكون مرفوعاً. هذا قول ثعلب ودليله. واضح اخواني دليل على هذه المقدمات؟ انتهينا من القول الثالث، ننتقل للقول الرابع وهو ما ذهب اليه البصريون. البصريون يقولون الفعل المضارع مرفوع، هذا بالاتفاق عند العرب عند النحويين، والرافع له هو حلوله محل الاسم. فدعوى البصريين هكذا، يقولون الفعل المضارع مرفوع لحلوله محل الاسم. يعني شنو حلوله محل الاسم؟ لحلوله مكان الاسم في الكلام. دليلهم يفصله اخواني على مقدمات ثلاث ونتيجه. المقدمه الاولى يقولون هكذا دليلهم، الاسم لا يقع بعد حروف النصب والجزم. بمعنى الاسم لا يقع بعد لن او لن. لا يصح ان اقول لن محمد يكتب أو لم محمد يكتب، هذا لا يصح. واضح المقدمة الأولى؟ الاسم لا يقع بعد حروف النصب والجزم. نأتي للمقدمة الثانية،
يقولون الفعل المضارع إذا وقع بعد هذه الحروف.
من مراد بالحروف؟ حروف النصب وحروف الجزم.
امتنع رفعه،
رفع ماذا؟ فعل مضارع.
كيف؟ لأن إذا دخل عليه ناصب ماذا يكون حكمه؟ النصب، لن يكتبه. وإذا دخل عليه جازم يعني جازم ماذا يكون؟ مجزوما، أقول لم يكتب. فالفعل المضارع إذا وقع بعد النواصب والجوازم امتنع رفعه.
لماذا امتنع رفعه؟
يذكرون دليلا لهذه المقدمة الثانية، يقولون لأن الاسم لا يقع بعد هذه الحروف. فهل رأيتم اسم واقع بعد أداة نصب أو واقع بعد أداة جزم؟ لا يقع. المقدمة الثالثة، فحينئذ ليس المضارع. شنو في حينئذ إخواني؟ هذا تنوين عن عوض، وقدر هكذا، فحين وقوع الاسم بعد هذه الحروف وهي حروف النصب والجزم ليس المضارع حالا محل الاسم.
واضح هذه المقدمة؟
فحينئذ يعني على ضوء المقدمة الأولى والمقدمة الثانية ليس المضارع حالا محل الاسم، يعني لا يحل محل الاسم، لا يحل مكان الاسم. لماذا؟ لأن الاسم لا يقع بعد هذه الحروف، حروف النصب وحروف الجزم.
النتيجة
قالوا فلا يكون المضارع مرفوعا،
ولا يكون إذا وقع بعد حروف النصب والجزم. هذه الأقوال الأربعة ودليلها. ما هو المختار؟ المصنف يقول المختار هو القول الأول، ما ذهب إليه الفراء وأصحابه، وهو نفس تجرده من الناصب والجازم هو الذي اقتضى الرفع بالفعل المضارع. فعلى رأي المصنف الرافع للفعل المضارع هو نفس التجرد، نفس خلو الفعل المضارع من ناصب وجازم. ما هو دليلك؟ يذكر المصنف شاهدا ومؤيدا، يقول هذا ما يجري على ألسنة المعربين، لأن المعربين عندما يعربون يكتب محمد الدرس ماذا يقولون بيكتب؟ هكذا. من يراجع كتب إعراب القرآن الكريم كالنحاس وهلم وجرهم، يقولون يكتب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لي شنو؟ لتجرده من ناصب وجازم. فالمصنف يكتفي بشاهد من يعني بقول المعربين، يقول قول المعربين هكذا يعربون، فنحن أحسبتم نقول كما يعني يظهر من كلامهم، وهو أن الرافع للفعل المضارع نفس التجرد من الناصب والجازم. نقطة لسطر، هذه أربعة أقوال في الرافع للفعل المضارع وأدلتها، مناقشتها نوكلها بعد تطبيق العبارة. فالآن نقرأ شيئا من كلامه، ومن ثم نعود لمناقشة هذه الأقوال. المتن، نقرأ المتن أخواني، لأن إحنا تارة ما نقرأ المتن، لأن فهم المتن يتوقف على فهم الشرح، أما المتن الآن واضح فنقرأه مباشرة. قال فصل، يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم. يعني إخواني خاليا هاي حال الفعل المضارع، يعني الفعل المضارع يرفع حال كونه خاليا من ناصب وجازم، يعني من ناصب ينصبه ومن جازم يجزمه. ما المراد بالنواصب؟ ما المراد بالجوازم؟ يأتي إن شاء الله محلها بعد الانتهاء من حالة الرافع. الشرح، قال أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا. ها إخواني ألف هذا القيد، المصنف ربما لم يذكر لوضوحه، وإذا لم تتصل به لا نون التوكيد ولا نون النسوة. كمله، إذا الفعل المضارع يكون مرفوعا إذا تجرد من الناصب والجازم، وإذا خلا من الاتصال من نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة ومن نون النسوة، يعني نون الإناث. هذا قيد ضروري. قال كان مرفوعا كقولك يقوم زيد ويقعد عمرو، فكل من يقوم ويقعد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة لتجرده من الناصب والجازم، أيضا ولخلوه من نوني التوكيد ونون النسوة. إخواني هذه المرحلة ذكرتها لكم لا يوجد فيها خلاف، وهي مرحلة أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم صار مرفوعا. أين الخلاف والنزاع وقع؟ في المرحلة الثانية، وهي من الرافع لهذا الفعل المضارع. قال: وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له. الرافع للفعل المضارع ما هو؟ إخوان، الرافع يعني العامل، يعني الرافع الذي اقتضى رفع الفعل المضارع. هكذا همش، المراد بالرافع يعني العامل الذي اقتضى العمل بالفعل المضارع الرفعه. ما هو ذلك العامل وذلك الرافع الذي اقتضى رفع الفعل المضارع؟ ما هو؟ كم قول في المسألة أخواني؟ أربعة أقوالي. القول الأول، أخواني حاول همش، قول الأول: فقال الفراء وأصحابه: رافعه نفس تجرده من الناصب والجازم. بمعنى الفعل المضارع عندما يتجرد من جازم ومن ناصب يكون مرفوعان، نقطة أصدق. وقال الكسائي: الرافع له حروف المضارعة. حروف أخواني، إحنا عدنا أخذناه بالصرف، جمع القلة من الثلاثة لحد العشرة يجمع بأحرف، وجمع الكثرة من العشرة فما فوق يجمع بحروف. الآن المضارعة، يعني حروف المضارعة، أقول حروف على رأي مصنف، يعني على كلام مصنف، كم حرف؟
أربعة.
أربعة، فلا بد أن نقول أحرف المضارعة. هكذا ما ذهب إليه مشهور النحويين ومشهور الصرفيين. واضح أخواني؟ فهي فادئكم. فالمفروض احنا نكون من نكتب نقول احرف المضارعه. لماذا؟ لانه جمع قله. نعم، بعض واحد من النحويين قال لا فرق عندي من ناحيه القله، يصح ان تقول احرف ويصح ان تقول حروف. فربما المصنف ذهب لهذا القول الشاذ، احرف تحت القله والكثره حروف. القول الثالث، هاي فائده اخوان، مثل ما يقولون ربع. وقال ثعلب، يا قول هذا قول الثالث، مضارعته للاسم. ما معنى المضارعة؟ هم الشيخ علي، أي مشابهة الفعل المضارع للاسم بالجري على حركاته وسكناته. ما هو مثاله؟ كما مثلت لكم كاتب ويكتب. القول الرابع، وقال البصريون حلوله محل الاسم، يعني حلول الفعل المضارع مكان الاسم. ما هو دليلكم يا أيها البصريون؟ ما هو دليلكم؟ قال: ولهذا إذا دخل عليه، على ماذا؟ على الفعل المضارع، نحو أن ولن. هاي إخواني، أن ولن من حروف، أو قل من أحرف النصب، ولن ولما من حروف الجزم. أنا قلت أحرف النصب لأن أحرف النصب أربعة، وقلت من حروف الجزم لأن حروف الجزم كثيرة، لذلك قلت أحرف النصب وحروف الجزم. قال: ولهذا إذا دخل على الفعل المضارع حرف من حروف النصب وحرف من حروف الجزم، حرف من أحرف النصب وحرف من حروف الجزم، امتنع رفعه. رفع ماذا؟ رفع الفعل المضارع. إخواني، امتنع جواب إذا شرطي غير جازم، تحتاج إلى فعل شرط وجواب. نقول إذا حل دخل امتنع رفعه. سؤال يا أيها البصريون، لماذا الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب وجازم امتنع رفعه؟ أجابوا: لأن. أخوانها لأن، جواب لما تقدم. قالوا: لأن الاسم لا يقع بعدها. من مراد ببعدها؟ ببعدها هذا الهاء لمن يعود؟ للنواصب والجوازم. أعيد: لأن الاسم لا يقع بعد حرف من أحرف الناصب ولا بعد حرف من حروف الجزم. النتيجة، هذه فاء أخوان، نتيجة فاء تفريع نتيجة، فليس حينئذ حالا. هاي إخواني، حالا حال للفعل المضارع، فنقول هكذا: فليس الفعل المضارع حينئذ حالا محل الاسم. حينئذ هذا التنوين عوض عن ماذا؟ عوض عن كلام. فأقدر لكم الكلام هكذا، هم شوية: فليس الفعل المضارع حين يحل، ويعني حينئذ حين تدخل عليه أداة نصب أو أداة جزم ليس حالا محل الاسم، فلهذا تنعرف. إخواني، هذه يعني الأدلة، خصوصا دليل ثعلب ودليل البصريين، ذكرت لكم على شكل مقدمات. فالرجاء توضيح هذين الدليلين على هذه المقدمات. نقطة الأصدر أيها المصنف، ما هو المختار عندك؟ قال وأصح الأقوال الأول، من مراد بالأول؟ أحسن، وهو الذي إخواني هذا دليل أو قل يعتبر شاهدا مؤيدا للقول الأول، وهو الذي يجري على ألسنة المعربين يقولون مثل يكتب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. نقطة رأسها لحد الآن انتهى المصنف من استعراض هذه الأقوال الأربعة ومن أدلتها، الآن يأتي لمناقشة الأقوال الأخرى. وماذا اختار؟ اختار القول الأول، فعليه لابد أن يهدم وأن ينقض الأقوال البقية، وهي الأقوال الثلاثة الأخرى، قول الكسائي وقول الثعلب وقول البصريين. يأتي أولاً أخواني، أرجو الالتفات بمناقشة الأقوال ويا شيخنا عزيزي. مناقشة الأقوال المصنف يناقش بمرحلتين، المرحلة الأولى يناقش قول الكسائي وقول الثعلب، يعني يناقش القول الثاني والقول الثالث، وبالمرحلة الثالثة يناقش قول البصريين وهو القول الرابع. فبالمناقشة المصنف بكم مرحلة يمر؟ بمرحلتين، المرحلة الأولى يناقش القول الأول والقول الثاني والثالث، وبالمرحلة الثانية يناقش القول الرابع. أما المرحلة الأولى فيناقش فيها قول الكسائي وقول الثعلب. كيف يناقشهما؟ يناقش يعني ينقض على كل قول بنقض، يعني نقض يذكره نقضا، يعني يذكره نقضا لقول الكسائي، ومن ثم يذكر نقضا لقول الثعلب، ومن ثم يذكر نقضا ثالثا يجمع كلا مذهبين. فأعيد، بالمرحلة الثالثة كم مناقشة المصنف يذكر؟ ثلاث مناقشة، أولى مختصة بقول الكسائي وهو القول الثاني، ومناقشة ثانية مختصة بقول ثعلب وهو القول الثالث، ومناقشة ثالثة وهي الأخيرة يناقش بها كلا القولين، يناقش قول ثعلب وقول الكسائي. فنأتي بالمرحلة الأولى ثلاثة مناقشات يذكرها، أو قل ثلاث مناقشات. الآن يأتي لقول الكسائي، الكسائي ماذا قال؟ مضارعته للإس، الكسائي قال هكذا: حروف المضارعة، يعني أحرف المضارعة، هي التي اختارت رفع الفعل المضارع. المصنف يقول يفسد هذا القول، يعني قول الكسائي، أن جزء الشيء لا يعمل به. إخواني، جزء الشيء إذا نزل منزلة ذلك الشيء لا يعمل به. الآن أقول إذا نزل منزلة الشيء، لأنه سيأتي إن شاء الله بالألفية، إذا لم ينزل منزلة الشيء عمل به. الآن نقول جزء الشيء إذا نزل منزلة الشيء لم يعمل به. الآن نأتي نعيد، نأخذ مثال، إلما المثال ندعو هذه النون التي ادعيت يا أيها الكسائي أنها هي التي اقتضت الرفع بالفعل المضارع، نقول لك أن جزء الشيء، من مراد بالجزء؟ النون فقط، من ندعو لا تعمل بالشيء بمن؟ بندعو كل، يعني بهذا الفعل كل ندعو. وإخواني المناقشة الأولى جزء الشيء لا يعمل به، فكيف قلت أن حروف المضارعة صارت جزءا من الشيء وجزء الشيء يعمل به؟ نحن نناقشك بالكبرى، نقول لك جزء الشيء لا يعمل به. الآن أفسد قول الكسائي. المناقشة الثانية لمن يذكرها؟ ثعلب. يقول ثعلب ماذا يقول إخواني؟ مضارعته للإسم، ما معنى مضارعته؟ مشابهته للإسم، فصار مرفوعا. المصنف يقول له يا أيها العزيز، يا أيها ثعلب، هذه المضارعة والمشابهة التي دعيت هي اقتضت إعراب الفعل المضارع من حيث الجملة ولم تقتضه من حيث التفصيل. إخواني، من مراد بهذا القيد؟ ضروري أرجو الالتفات، من حيث الجملة، يعني الفعل المضارع إخواني الأصل بالأفعال أن تكون مبنية، والفعل المضارع أعرب. سألنا آنذاك ما هو الذي جعل الفعل المضارع معربا؟ ماذا قال؟ قال لمشابهته للإسم بالجري على حركاته وسكناته. واضح اخوان الكلام؟ فالفعل المضارع اقتضى الاعراب، الاعراب بما هو هو من دون النظر الى الرفع والنصب والجسم، لا من حيث الاعراب. لماذا اعرب الفعل المضارع؟ قلتم لمشابهتي للاسم. هل المشابهه للاسم اقتضت مثل رفعه فقط او نصبه فقط او جزمه فقط؟ لا، وانما المشابهه اقتضت فقط اعراب الفعل المضارع. زين، تفصيله مرفوع منصوب مجزوم، هذا يحتاج الى عامل يقتضي به. واضح اخوان الكلام؟ اما ثعلب ماذا ادعى وقال؟ قال مضارعته للاسم اقتضت رفعه الفعل المضارع. المصنف يقول له لا، المضارع للاسم يعني المشابهه للاسم لم تقتضي رفع الفعل المضارع، وانما اقتضت اعراب الفعل المضارع فقط. يعني بعباره اخرى صار الفعل المضارع معربا. وقف وقف، حط ايد على ايد وقف. زين، بعد الاعراب يحتاج الى رفع نصب، يعني انواع الاعراب رفع نصب جزم. هل هو مرفوع؟ هل هو مجزوم؟ هل هو منصوب؟ الفعل المضارع ماذا يقول عندما نصبه؟ يقول هكذا، يقول انا اعربت لانني شابهت الاسم، والاسم معرب فاخذت حكمه فصرت معربا فقط، معربا فقط. اما رفعي يعني خروجي للرفع، ونصبي يعني خروجي للنصب، وجزمي يعني خروجي للجزم، يحتاج الى يعني انا الفعل المضارع يقول احتاج الى عامل يعمل بي. فيا ايها الثعلب، انت قلت المضارعه يعني مشابهه اقتضت رفعه، نقول لك لا، اقتضت اعرابه حيث فقط. اما هذه الحالات الثلاث وهي الرفع والنصب والجزم تحتاج الى عامل. هذه المناقشه الثانيه مختصه بنا، مختصه بالقول الثالث وهو قول ثعلب. المناقشه الثالثه والاخيره يناقش بها كلا الرايين. المناقشه الثالثه يقول يلزم على قول الكسائي وعلى قول ثعلب ان يكون الفعل المضارع دائما وابدا مرفوعا. كيف؟ ارجو الالتفات اخواني. الكسائي ماذا قال؟ قال حروف او احرف المضارعه هي التي اقتضت الرفع. مثاله قال ندعو يدعو ادعو تدعو، هذه الافعال كلها مرفوعه. لماذا؟ لان هذه الاحرف هي التي اقتضت رفع الفعل المضارع. المصنف ماذا يقول عليه؟ يقول لو التزمنا بهذا القول بدعواك ودليلك يا ايها الكسائي للزم ان يكون الفعل المضارع في حاله النصب وفي حاله الجزم يكون مرفوعا. لماذا؟ ارجو الالتفات، لماذا؟ لان حروف المضارعه او قل احرف المضارعه موجوده بالفعل المضارع في حاله النصب وموجوده مع الفعل المضارع في حاله جازم. فهنا لن يكتب ولم يكتب. فهنا يا ايها الكسائي انت عندما قلت احرف المضارعه هي التي اقتضت رفع الفعل المضارع، لابد لن يكتب، لابد ان يكون الفعل المضارع ماذا؟ مرفوعا. لماذا؟ لانه اتصل يعني دخل عليه احد حروف المضارعه وهي الياء، وهذا لا قائل به. افسد ماذا؟ قول الكسائي. وسيفسد قول ثعلب بنفس هذه المناقشة. ثعلب ماذا قال؟ قال مشابهة الاسم الفعل المضارع للاسم صار مرفوعا. المصنف يقول له يا أيها العزيز يا ثعلب، الفعل المضارع المشابه للاسم يشابه الاسم في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجزم، فيلزم على قولك أن الفعل المضارع في حالة الجزم وفي حالة النصب يكون مرفوعا. لماذا؟ لأن الفعل المضارع في هاتين الحالتين وهما حالة النصب والجزم يكون مشابها للفعل المضارع أيضا، فيلزم على قولك أن يكون الفعل المضارع مرفوعا في حالة النصب وفي حالة الجزم. هذه ثلاث مناقشات. نقرب هذه المناقشات ومن ثم ننتقل للمرحلة الثانية التي يناقش فيها قول البصريين. ويفسد اخواني، ويفسد نكتب عليه شنو؟ مناقشة الأقوال. ويفسد قول الكسائي أن جزء الشيء لا يحمل فيه. اخواني من المراد بجزء الشيء؟ اكتب عليه أحرف المضارعة وهي نأيته، هاي جزء الشيء. من المراد بالشيء؟ ماذا نكتب فوقه؟ الفعل المضارع. لا يحمل فيه، فيه هذا يعود للشيء. هذه هي المناقشة الأولى مختصة بمن أخواني؟ بقول اتساد وقول ثعلب، يعني ويفسد قول ثعلب أن المضارع إنما اقتضت إعرابه، يعني إعراب الفعل المضارع. قال من مراد المضارع؟ المشابه للإسم في الحركات والسكنات. إنما اقتضت، من التي اقتضت؟ فعل اقتضت المضارع يعني المشابه. من حيث الجملة، من مراد بحيث الجملة؟ بمعنى أنها جعلته معربا فقط، هذا المراد بالجملة أخواني. من حيث الجملة يعني جملة جعلته ماذا؟ معربا. أما تفصيلا لأنواع الإعراب من رفع ونصب وجازم، لا، المضارعة تقول لا، هذا يعني كما يقال كذا، تقول لك أنا مو شغلي. يعني المضارعة المشابهة بين الفعل المضارع وبين الاسم، تقول أنا اقتضيت بالفعل المضارع أن يكون معربا فقط، بعد الرفع النصب الجزم هذا مو شغلي. ايش نحتاج؟
عامل، يعني
احسنت، نحتاج لعامل يعمل فيه الرفع والنصب والجزم. لذلك المصنف ماذا يقول؟ يقول ثم، شنو ثم؟ يعني بعد ان اخترت المضارعه او المشابهه ان الفعل المضارع معربا فقط، قال ثم يحتاج كل نوع من انواع الاعراب. من مراد بانواع الاعراب هنا؟ لا، أحسن توي، رفع ونصب وجازم بعد لا جر في الأفعال. قال إلى عامل يقتضيه، إذا رفع اقتضى إلى عامل، عمل به الرفع وكذلك النصب والجازم. هذه المناقشة الثانية. ثم هذه يا مناقشة أخواني اكتب عليها، المناقشة الثالثة الأخيرة. إلما المناقشة الثالثة هل مختصة أم شنو؟ شنو مصطفى؟ أحسنت، مشتركة بين قول الكسائي وبين قول ثعلب. قال ثم يلزم على المذهبين، من مراد المذهبين؟
قول الكسائي.
أحسنت، أن يكون المضارع مرفوعا دائما ولا قائل به. من ولا قائل به؟ ولا قائل بأن الفعل المضارع دائما يكون مرفوعا، بل أجمع النحويون وأجمع العرب على أن الفعل المضارع تارة يرفع وتارة ينصب وتارة يجزم. ما المراد إخواني يلزم دائما يكون مرفوعا بيانها؟ نقول أما على قول الكسائي فهو ماذا قال؟ حروف المضارعة. فنقول لهم حروف المضارعة موجودة في حالة النصب وفي حالة الجزم، فلا بد أن يكون مرفوعا على قولك، وهذا حتى أنت أيها الكسائي لم تقل به. قول ثعلب، قول ثعلب ماذا قال؟ المشابهة بين الفعل المضارع وبين الاسم هي التي اقتضت رفعه. المصنف يقول له هذه المشابهة والمضارعة أيضا موجودة في حالة النصب وفي حالة الجزم، فيلزم على قولك أن يكون الفعل المضارع في حالة النصب والجزم يكون مرفوعا لأجل المضارعة والمشابهة، وهذا لا قائل به، بل حتى أنت لم تقل به. نقطة أسطى، انتهينا من مناقشة القولين، يعني القول الثاني والثالث. ننتقل لمناقشة قول البصريين. البصريون ماذا قالوا؟ قصنا كم مرة البصريون، مو أنتم تأخرتوا خمس دقائق، يعني الآن يعني تقريبا حتى 45 بعد نواصل. ويردوا على قول البصريين، لأن بس هذا الشيخ نخلص. البصريون ماذا قالوا إخواني؟ حلوله محل الاسم. ماذا يرد عليهم؟ قال ويرد قول البصريين، ويرد قول البصريين ارتفاعه. إخواني ارتفاع فاعل يرد، وقول البصريين مفعول به. قال ويرد قول البصريين ارتفاعه، ارتفاع ماذا؟ الفعل المضارع في نحو هل لا يقوم. لماذا يرده ارتفاعه؟ قال لأن علله، لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحضير. نقطة أصبع أخوان، خلاصة هذا الدليل أرجو الالتفات له. البصريون ماذا قالوا؟ قالوا الاسم لا يقع بعد حروف النصب ولا بعد حروف الجزم، فالفعل المضارع إذا وقع بعد حروف النصب وحروف الجزم يكون لا يكون مرفوعا. لماذا؟ لأن الاسم لا يقع بعد حروف النصب ولا بعد حروف الجزم. نقطة أصغر. المصنف ماذا يناقشهم؟ يقول أرجو التفات إخواني، يقول حروف التحضير. إخواني التحضير المراد بطلب بشدة. حروف التحضير مثل هلا لا يقع الاسم بعدها، فيلزم على قولكم الفعل المضارع عندما يقع حروف التحضير لا بد أن لا يكون مرفوعا. لماذا؟ لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحضير. واضح إخواني؟ أن الفعل المضارع إذا وقع بعد حرف من حروف التحضيض يكون مرفوعان. مثاله هل لا يقوم زيدون؟ فهنا يقوم وقع بعد حروف التحضيض وصار مرفوعا. أما على وفق دعواكم ودليلكم أن لا يكون مرفوعا، لماذا؟ لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحضيض. واضح إخواني؟ فالمصنف اختار القول الأول وأفسد الأقوال الثلاثة الأخيرة. هذا الرافع بالفعل المضارع. نعم
تحضير نصب والجزم.
لا بعد لا نصب ولا جازم التحضير. لا نصب ولا جازم. لا هلا يأتي إن شاء الله كلام عنه إخواني. هذا رافع الفعل المضارع. أما يعني الصورة الثانية والحالة الثانية الفعل المضارع يعني الناصب للفعل المضارع يأتي عنها الكلام يوم غد بحول الله وقوته. هذا كل الكلام. رفع المقام والحمد لله سيد الأنام وصلى اللهم على محمد وآله الكرام. أذكر السلام عليكم.
واجب شيخنا
وهو